بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: الحديث الحادي عشر، ما استدل به بعضهم من قصة ابن خطل، ففي الصحيحين من حديث الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وهذا مما استفاض نقله بين أهل العلم واتفقوا عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دم ابن خطل يوم الفتح في من أهدره وأنه قتل. وقد تقدم عن ابن المسيب أن أبا برزة أتاه وهو متعلق بأستار الكعبة فبقر بطنه، وكذلك وقد تقدم عن ابن المسيب أن أبا برزة أتاه وهو متعلق بأستار الكعبة فبقر بطنه، وكذلك روى الواقدي عن أبي برزة قال: في نزلت هذه الآية: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. أخرجت عبد الله ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة فضربت عنقه بين الركن والمقام.
لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشقاء، أعوذ بالله من الشقاء. نعم،
أحسن الله إليك. وذكر الواقدي أن ابن خطل أقبل من أعلى مكة مدججا في الحديد، ثم خرج حتى انتهى إلى الخندمة، فرأى خيل المسلمين ورأى القتال، ودخله رعب حتى ما يستمسك من الرعدة، حتى انتهى إلى الكعبة فنزل عن فرسه وطرح سلاحه فأتى البيت فدخل بين أستاره. وقد تقدم عن أهل المغازي أن جرمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة وأصحبه رجلا يخدمه، فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاما أمره بصنعه فقتله، فخاف ثم أن يقتل فارتد واستاق إبل الصدقة، وأنه كان يقول الشعر يهجو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر جاريتيه أن تغنيا به، فهذه ثلاث جرائم مبيحة للدم: قتل النفس والردة والهجاء. فمن احتج بقصة أحسن الله عليك، فهذا له ثلاث جرائم مبيحة للدم: قتل النفس والردة والهجاء. فمن احتج بقصته يقول: لم يقتل لقتل النفس، لأن أكثر ما يجب على من قتل ثم ارتد أن يقتل قودا، والمقتول من خزاعة له أولياء، فكان حكمه لو قتل قودا أن يسلم إلى أولياء المقتول، فإما أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية، ولم يقتل لمجرد الردة، لأن المرتد يستتاب، وإذا استنظر أنظر. وهذا ابن خطل قد فر إلى البيت عائذا به، طالبا للأمان، تاركا للقتال، ملقيا للسلاح حتى ينظر في أمره. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بذلك كله أن يقتل، وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة، فثبت أن هذا التغليظ في قتله إنما كان لأجل السب والهجاء، وأن الساب وإن ارتد فليس بمنزلة المرتد المحض، يقتل قبل الاستتابة ولا يؤخر قتله، وذلك دليل على جواز قتله بعد التوبة. وقد استدل بقصة ابن خطل طائفة من الفقهاء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يقتل وإن أسلم حدا، واعترض عليه بأن ابن خطل كان حربيا فقتل لذلك. وجوابه أنه كان مرتدا بلا خلاف بين أهل العلم بالسير، وحتم قتله بدون استتابة مع كونه مستسلما منقادا قد ألقى السلم كالأسير، فعلم أن من ارتد وسب يقتل بلا استتابة بخلاف من ارتد فقط. يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن عام الفتح جميع المحاربين إلا ذوي جرائم مخصوصة، وكان ممن أهدر دمه دون غيره، فعلم أنه لم يقتل لمجرد الكفر والحراب. السنة الثانية عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة لأجل سبه. أحسن الله إليك. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة لأجل سبه، وقتل جماعة لأجل ذلك، مع كفه وإمساكه عمن هو بمنزلتهم في كونه كافرا حربيا. فمن ذلك ما قدمناه عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيوم الفتح بقتل ابن الزبعراء. وسعيد بن المسيب هو الغاية في جودة المراسيل، ولا يضره أن لا يذكره بعض أهل المغازي، فإنهم مختلفون في عدد من استثنى من الأمان، وكل أخبر بما علم، ومن أثبت الشيء وذكره حجة على من لم يثبته. وقد ذكر ابن إسحاق قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منصرفا عن الطائف، كتب بجير ابن زهير ابن أبي سلمى إلى أخيه كعب ابن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش عبد الله بن الزبعرى وهبيرة ابن أبي وهب قد هربوا في كل وجه. ففي هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من كان يهجوه ويؤذيه بمكة من الشعراء مثل ابن الزبعرى وغيره. ومما لا خفاء به أن ابن الزبعرى إنما ذنبه أنه كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه، فإنه كان من أشعر الناس، وكان يهاجي شعراء الإسلام مثل حسان وكعب ابن مالك. فأما ما سوى ذلك من الذنوب قد شركه فيه وأربى عليه عدد كثير من قريش. ثم إن ابن الزبعرى فر إلى نجران، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وله أشعار حسنة في التوبة والاعتذار، فأهدر دمه للسب مع أمانه لجميع أهل مكة إلا من كان له جرم مثل جرمه ونحو ذلك. ومن ذلك أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، قصته في هجائه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما جاءه مسلما مشهورة مستفيضة. وقد ذكر الواقدي قال: حدثني سعيد ابن مسلم ابن قماذين عن عبد الرحمن بن سابط وغيره قال: كان أبو سفيان ابن الحارث أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعته حليمة أياما، وكان يألف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له تربا، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاداه عداوة لم يعادي أحدا قط، ولم يكن دخل الشعب، وهجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجى أصحابه. وذكر الحديث إلى أن قال: ثم إن الله ألقى في قلبه الإسلام. قال أبو سفيان: فقلت: من أصحب ومع من أكون؟ قد ضرب الإسلام بجرانه. فجئت زوجتي وولدي فقلت: تهيأوا للخروج، قد أضل قدوم محمد. قالوا: قد آن لك أن تبصر أن العرب والعجم قد تبعت محمدا، وأنت توضع في عداوته، وكنت أولى الناس بنصرته. فقلت لغلامي مذكور: عجل بأبعرتي وفرسي. قال: ثم سرنا حتى نزلنا بالأبواء، وقد نزلت مقدمته بالأبواء، فتنكرت وخفت أن أقتل، وكان قد ندر دمي، فخرجت وأخذ ابني جعفر على قدمي نحو من ميل في الغداة التي صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء، فأقبل الناس رسلا رسلا، أي قطيعا قطيعا، فتنحيت فرقا من أصحابه، فلما طلع في موكبه تصديت له تلقاء وجهه، فلما ملأ عينيه مني أعرض عني بوجهه إلى الناحية الأخرى، فتحولت إلى ناحية وجهه الأخرى فأعرض عني مرارا، فأخذني ما قرب وما بعد، وقلت أنا مقتول قبل أن أصل إليه. وأتذكر بره ورحمه وقرابتي، فيمسك ذلك مني. وقد كنت لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيفرحون بإسلامي فرحا شديدا، وقرابتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المسلمون إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عني أعرضوا عني جميعا، فلقيني ابن أبي قحافة معرضا عني، ونظرت إلى عمر يغري بي رجلا من الأنصار، فألز بي رجل يقول: يا عدو الله، أنت الذي كنت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذي أصحابه، قد بلغت مشارق الأرض ومغاربها في عداوته. فرددت بعض الرد عن نفسي، فاستطال علي ورفع صوته حتى جعلني في مثل الحرجة من الناس يسرون بما يفعل بي. قال: فدخلت على عم العباس فقلت: يا عم، قد كنت أرجو أن سيفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي لقرابتي وشرفي، وقد كان منه ما رأيت، فكلمه ليرضى عني. قال: لا والله، لا أكلمه كلمة فيك أبدا بعد الذي رأيت منه ما رأيت، إلا أن أرى وجهه، إني أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهابه. فقلت: يا عمي، إلى من تكلني؟ قال: هو ذاك. فلقيت عليا فكلمته فقال لي مثل ذلك، وذكر الحديث إلى أن قال: فخرجت فجلست على باب منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى راح إلى الجحفة وهو لا يكلمني ولا أحد من المسلمين، وجعلت لا ينزل منزلا إلا أنا على بابه ومعي ابني جعفر قائم، فلا يراني إلا أعرض عني. فخرجت على هذه الحال حتى شهدت معه فتح مكة وأنا في خيله التي تلازمه، حتى هبط من أذاخر حتى نزل الأبطح، فنظر إلي نظرا هو ألين من ذلك النظر، قد رجوت أن يتبسم. ودخل عليه نساء بني عبد المطلب، ودخلت معهن زوجتي، فرققته علي وخرج إلى المسجد وأنا بين يديه لا أفارقه على حال، حتى خرج إلى هوازن فخرجت معه. وذكر قصته بهوازن وهي مشهورة. قال الواقدي: وقد سمعت في إسلام أبي سفيان ابن الحارث بوجه آخر قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيق العقاب، وقد ذكر الحديث نحو مما ذكره ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: وكان أبو سفيان ابن الحارث، وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة قد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة، فالتمسا الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فيهما، فقالت: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك وصهرك. فقال: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. قال: فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان ابن الحارث ابن له، فقال: والله ليأذنن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآخذن بيد ابني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا أو جوعا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما فدخل عليه، فأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره مما كان مضى منه، فقال: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردت كل مطردي. وذكر باقي الأبيات. وفي رواية الواقدي قال: فطلب الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يدخلهما عليه، فكلمته أم سلمة زوجته فقالت: يا رسول الله، صهرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك من الرضاعة، وقد جاء الله بهما مسلمين، لا يكون أشقى الناس بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي بهما، أما أخوك فالقائل لي بمكة ما قال، لن يؤمن لي حتى أرقى في السماء. ف فقالت: يا رسول الله، إنما هو من قومك، وكل قريش قد تكلم ونزل القرآن فيه بعينه، وقد عفوت عمن هو أعظم منه أعظم جرما منه، وابن عمك قرابتك به قريبة، وأنت أحق الناس عفى عنه جرمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي هتك عرضي، فلا حاجة لي بهما. فلما خرج إليهما الخبر قال أبو سفيان ابن الحارث ومعه ابنه: والله ليقبلن مني أو لآخذن بيدي أو لآخذن بيدي ابني هذا، فلأذهبن في الأرض حتى أهلك عطشا وجوعا، وأنت أحلم الناس وأكرم الناس، مع رحمي بك. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته فرق له. وقال عبد الله ابن أبي أمية: إنما جئت لأصدقك، ولي من القرابة مالي والصهر بك. وجعلت أم سلمة تكلمه فيهما، فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، فأذن لهما ودخل فأسلم، وكانا جميعا حسني الإسلام، حسني الإسلام. قتل عبد الله بن أمية ابن أبي أمية بالطائف، ومات أبو سفيان بن الحارث بالمدينة في خلافة عمر رضي الله عنهما، لم يغمص عليهما في شيء.
الحمد لله، حسن إسلامهما. نعم،
لم يغمص عليه في شيء، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه قبل أن يلقاه. فوجه الدلالة أنه ندر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من صناديد المشركين الذين كانوا أشد تأثيرا في الجهاد باليد والمال، وهو قادم إلى مكة لا يريد أن يسفك دماء أهلها، بل يستعطفهم على الإسلام، ولم يكن لذلك سبب يختص بأبي سفيان إلا الهجاء. ثم جاء مسلما وهو يعرض عنه هذا الإعراض، وكان من شأنه أن يتألف الأباعد على الإسلام، فكيف بعشيرته الأقربين؟ كل ذلك بسبب هتكه عرضه كما هو مفسر في الحديث. ومن ذلك أنه أمر يوم الفتح بقتل الحويرث ابن نقيد، وهو معروف عند أهل السير. أحسن الله إليك.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، اللهم صل اللهم صل وسلم، لا إله إلا الله. نعم محمد.